رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ذكرنا في درس سابق أن هذا الحديث من أصول الإسلام العظيمة، وأن هذا الحديث هو مرد الأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات مرد الأعمال الباطنة كما قال أهل العلم. الإمام النووي يقول: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه وأن يعتنى بفهمه. نعم، هذا الحديث لأنه ميزان لأعمال الظاهر. حديث إنما العمل بالنيات ميزان للإخلاص، وهذا ميزان للاتباع. حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للإخلاص، وهذا الحديث ميزان للاتباع، أنه لا يجوز إحداث شيء في دين الله عز وجل ليس له أصل في هذا الدين، لأنه مردود على صاحبه. البعض يقول: طيب، حتى يتبين لنا المسألة وتتضح عندنا، هناك أشياء أحدثت في زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، يعني لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحدثت، وهل هذه الأمور مما يخالف الشريعة أو من الأشياء التي هي مبتدعة وليست من دين الله أو مردودة، كما في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مثلا كجمع المصحف، جمع المصحف ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما جمع المصحف كله من أوله إلى آخره، لم يجمعه، فجاء الصحابة رضي الله عنهم وجمعوا المصحف على التفصيل الذي سيأتي، أبو بكر ثم الجمع الثاني عثمان رضي الله عنه وأرضاه. حصلت أمور في ذات المصحف القرآن الذي هو أعظم مصدر عندنا للتلقي، وهي أمور لم تحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور أخرى كذلك قد يلتبس على البعض أن يفقهها، مثل نظام الحسبة في الإسلام. نظام الحسبة في الإسلام اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق ولي الأمر، يعني يولي أناسا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقوم هؤلاء بالتغيير باليد أو باللسان أو لكن لهم الصلاحية بتغيير باليد. مثلا واحد وجدوه يغش في بضاعته، لهم الحق أن يصادروا بضاعته، هذا أمر، هذا تغيير للمنكر باليد. رأوا مثلا امرأة متبرجة ينهونها كذلك ويجبرونها إجبارا، هذا اسمه نظام الحسبة في الإسلام، أن يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر من قبل ولي الأمر يوكل به أناسا. وهناك علماء ألفوا كتبا في الحسبة وآداب المحتسب وأيضا السلوك الذي يسلكه، وهو أشبه ما يكون بما كان قبل ذلك في الحجاز بهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني أشبه ما يكون بذلك بصورة مصغرة، لكن هناك أوسع في نظام اسمه نظام الحسبة في الإسلام. هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن على عهد النبي عليه، لم يولي أناسا يأمرون بالمعروف عن المنكر في زمن عمر، ولا أناسا من بعده من الصحابة. ثم على مر تاريخ أمة الإسلام هناك نظام اسمه نظام الحسبة في الإسلام، هذا لم يكن. هل هذا من الأمور المحدثة في الدين؟ هل هذا يدخل في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ الأصل أيها الإخوة ينظر إلى أصل المسألة أولا ثم يأتي التفصيل. نعلم جميعا كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأن الشريعة ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وترجح كذلك تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، يعني المصلحة كاملة. إن لم تحصل مصلحة كاملة فنأتي بالمصلحة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ندفع المفسدة كاملة، إما أن ندفعها كاملة وإما أن نخفف منها. فيقول الشريعة قائمة على المصلحة، المصالح، مصالح العباد. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كلام نفيس، يقول في إعلام الموقعين بابا هكذا التبويب، يقول: الشريعة مبنية على مصالح العباد، الشريعة مبنية على مصالح العباد، يعني مصلحة الناس. الدين جاء لمصلحة الناس، لمصالح العباد. ثم يقول: وهذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة والتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به. قال: لا، الشريعة مبناها وأساسها على مصالح العباد، حتى نفهم حقيقة هذا الدين، أن الشريعة مبناها على مصالح العباد في المعاش والمعاد. ثم قال: وهي عدل كلها، رحمة كلها، مصالح كلها، حكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخل فيها بألف تأويل، أو وإن أدخلت فيها بالتأويل. مصلحة، رحمة، عدل، حكمة، كل الشريعة. فلذلك لما جاءت بالمصالح التي هي قرة العيون، حياة القلوب، لذة الأرواح، مصالح العباد في المعاش والمعاد. وعلق أيضا رحمه الله على قول المالكية في مسألة العرف وما ينبني عليه، يعني عرف الناس هل يعتبر في الدين؟ أعراف الناس هل هي معتبرة في دين الله أو هي لاغية لا اعتبار لها؟ ما تعارف عليه الناس، العرف، هل هو يعتبر في دين الله أو لا يعتبر؟ العرف محكم، المعروف عرفا كالمسوق شرفا، أو لا اعتبار له مطلقا. فيقول: وعلى هذا أبدا تجيء الفتاوى في طول الأيام. قال: فمهما تجدد في العرف فاعتبره، ومهما سقط فألغي، ما دام لا يناقض الشرع ولا عرض الشرع. العرف محكم، العادة محكمة، العادة محكمة، بل هذه من أصول القواعد التي عليها الإسلام، من أصول القواعد التي عليها الإسلام. أصول الدين عندنا خمسة، مجموعة من أقوال خير البرية. قال في من أصول الدين أن اليقين لا يزول بالشك، وأن العادة محكمة، هذا من أصول القواعد، قواعد الإسلام عندنا، أن العادة محكمة. وما ذكره الإمام السيوطي، ذكر خمس قواعد عليها مدار القواعد، وأن الضرر يزال وإلى غير ذلك. فمن الأصول أن العادة محكمة. يقول: هذا هو الحق الواضح. لذلك لما جاء مثلا لمسألة الإفتاء حتى الفتوى، يقول في المسائل الفتاوى: لو ينظر الواحد دون النظر لمصالح الناس ولون النظر إلى أحوالهم فإنه يفسد أكثر مما يصلح. يقول: هذا هو محض الفقه، محض الفقه. من أتى للناس بمجرد النقول من الكتب، قرأ كتاب وأفتى بهذه الفتوى. وذلك من الخطأ الكبير أن واحد يقول: طيب يا شيخ بدي فتوى أنا مسألة كذا، بيفتح الإنترنت وبيسأل الإنترنت جائز لا يجوز، والله أنا قرأت فتوى شيخ أنه جائز، فتوى شيخ لا يجوز. هذا الإفتاء بهذه الطريقة ليس على الطريقة الصحيحة وليس على الجادة. لما؟ يقول ابن القيم هنا، قال: ومن أفتى الناس مجرد النقول من الكتب، أخرج الكتب جعل يفتي الناس مجرد ما نقل، على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم، ماذا يقول؟ فقد ضل وأضل، فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية الطبيب، يداوي الناس جميعا على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزماتهم وطبائعهم من كتاب بدواء واحد. دكتور يجي أي واحد يقول له اسمع خلاص هاي الدواء، طب انظر إلى حاله، انظر للوضع الذي يعيش، قال لا لا ينظر، هذا مفسد الطبيب، ولو أعطى دواء. فقال المفتي الذي يفتي الناس جميعا بفتوى واحدة على اختلاف أمكنتهم وأزمنتهم وطبائعهم، فهذا يفسد أكثر ما يفسد هذا الطبيب، يفسد. فهذا من الفقه، انظروا، يقول اللي بيفتي الناس من مجرد الكتب هذا ضل وأضل. وكذلك الآن بقول اللي بيفتي الناس مجرد الإنترنت، أنت إيش عندك والله مسألة، والله أنا مش فاهم شيء، بفتح على الإنترنت بدي فتوى. طب أنت الفتوى هذه ربما لسائل مخصوص في حال مخصوص، سائل يعني يسأل عن شيء معين في حالة مخصوصة، فيأتي فينزل حال على نفسه يقول الشيخ قال جائز هذا. طب هو قال جائز لأن السؤال بصيغة معينة بطريقة معينة في عرف معين في مكان معين تختلف. ذلك ماذا قال ابن القيم؟ قال فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. هذا خمسة أشياء يذكر فيها تغير، أن الفتوى تتغير بحسب تغير هذه الأشياء. إذن أيها الإخوة الأفاضل، هناك ينبغي أن نفرق بين أمور لا مصلحة فيها وأمور فيها مصلحة. الدين قائم على مصالح العباد، وفي شيء اسمه عندنا مقاصد الشريعة. الذي لا يفهم هذا بفهمش، يعني من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، وكيف الصحابة جمعوا المصحف، وكيف نظام الحسبة ونظام البريد وديوان الجند أنشأ الدووي، وهذا كل ما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا إحداث في الدين؟ عثمان رضي الله عنه ينادي الأذان الذي قبل أذان الجمعة قبل الوقت وينادي في السوق، هل هذا إحداث في الدين؟ وعثمان لا يعرف حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والذي أمر الناس أن ينادي أذان للجمعة قبل الأذان الذي هو قبل الوقت، هل هذا النبي ما فعله؟ هل يدخل هذا في من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ الذي يفهم مقاصد الشريعة اللي هي فعلا أصول مقاصد الشريعة يعلم حقيقة أيها الإخوة أن هذه الأمور لا تدخل أبدا في المحدثات، لا تدخل أبدا في المحدثات. فقه مقاصد الدين يا إخواني، حتى أهل الإسلام الآن عندهم يعني شيء من الجهل في هذا الباب. لا، فقه مقاصد الدين يقول عنه أئمة الفتوى، يقولون عنه وأئمة الإسلام يقول عنه هو الفقه الذي يدخل القلوب بغير استئذان، مقاصد الدين. والذي يقول عنه الإمام السيوطي مقاصد الشرع، مقاصد الشريعة قبلة المجتهدين، من توجه إلى جهة منها أصاب الحق، قبلة المجتهدين، من توجه إلى جهة منها اللي هي مقاصد الشريعة مقاصد الشرع، من توجه إلى جهة منها أصاب الحق. ولذلك يقال في هذا اللي هو مقاصد الشريعة وقاعدة المصالح، مصلحة الإمام المالك عنده مسألة مصلحة المرسل، قال عن المصلحة المرسل المصالح، قال أنها تسعة أعشار العلم، تسعة أعشار العلم. ذلك انظروا مثلا أمور وحوادث يعني حدثت هي من باب المصلحة المرسلة، هي من باب المصلحة المرسلة. الخلفاء الراشدون كانوا يفعلون هكذا، كانوا ينظرون إلى مقاصد الشريعة وللمصلحة، ولا يرون أنه هذا إحداث الدين، لا بل هذه وسيلة لإقامة دين الله، بل هي وسيلة للحفاظ على دين الله. مثل ما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد العرب، قبائل العرب، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان أفقه الصحابة في ذاك الوقت، وكان هو الذي استخلف على المسلمين، فإذا بأبي بكر يأمر بقتال هؤلاء المرتدين. طبعا من المرتدين على أقسام، هناك من المرتدين من كفر بالله وخرج من الإسلام، وهناك لا من أنكر الزكاة،
هناك قال لا نعطيها فقط للرسول وبعد الرسول لا تعطى. فإذا قال عمر الآن قال يا عمر قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل ناس يشهدوا أن لا إله إلا الله كيف تقاتل ناس يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال أبو بكر والله لأفرقن لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. لأن أبو عمر يرى أن هذه المسألة ليس لها نظير في زمن النبوة. يعني هل حدث في زمن النبي أن بعض الناس اجتمعوا وأنكروا الزكاة؟ ما حدث هذا. فعمر قالوا لم يكن عنده نص في التعامل مع هذه الحادثة. كيف يا أبا بكر ناس بيشهدوا أن لا إله إلا الله كيف تقاتلهم؟ بقولوا لا إله إلا الله قاتل المسلمين؟ والنبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله كيف ذلك يا أبا بكر؟ قل عمر ما كان عنده نص في الحادثة لم يعلم ما عنده نص ما ليس لها نظير في زمن النبوة. ما حدث أن قوما ارتدوا والنبي ذهب وقاتلهم أو لم يقاتلهم. ولذلك كان رأي أكثر الصحابة عدم قتال هؤلاء، لكن أبا بكر رأى أن قتالهم الآن مصلحة شرعية دينية. يعني أبو بكر رضي الله عنه رأى أن المسألة مصلحة للدين، وهذا هو الموقف الذي فعلا كان صائبا في من أبو بكر رضي الله عنه. بل قال الأئمة كعلي بن المديني وغيره قال لقد نصر الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. الله نصر به الإسلام بأبي بكر، ارتد العرب قبائل ارتد ومنهم من نبذ الدين كلية، قام أبو بكر رضي الله خالفه أكثر الصحابة ومع ذلك وقف الموقف. ثم يقول فوالله ما هو، يقول عمر ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدري ولقول أبي بكر فعرفت أنه الحق، فعرفت أنه الحق. طب كيف يا أبو بكر تقاتل؟ قال لا هذا شيء صحيح محدث ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا شيء المصلحة اقتضته وله أصل في دين الله تعالى. ثم أثناء هذه الحرب يا إخواني في اليمامة، أثناء هذه الحروب الردة في اليمامة قتال مسيلم الكذاب، مات كثير من القراء الذين يحملون القرآن في صدورهم، الذين يحملون القرآن في صدورهم. فعند ذلك قال أبو بكر أتاني عمر فقال يا أبا بكر إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. نريد أن نجمع القرآن، لما؟ القرآن كان محفوظا في الصدور، الصحابة يحفظون القرآن. طب القراء الذين هم طليعة في المقدمة قتلوا يوم اليمامة، الآن إذا ضاع القرآن من صدور هؤلاء من يعلم الناس القرآن؟ قال أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن يجمعوا. الآن اسمع ماذا قال. قال أبو بكر لعمر يا عمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا إحداث الدين يا عمر، النبي ما فعله، كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ تريد أن تحدث في دين الله؟ تريد أن تجمع المصحف؟ النبي ما جمع المصحف. فماذا قال عمر؟ يا أبا بكر هو والله خير. شوف الآن كيف اعتبر أنه هذا ليس إحداث، أن يا أبا بكر ليس إحداث في الدين، هذا ليس أمر مبتدعا. قال يا أبا بكر هو والله خير. قال الآن أبو بكر فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله لذلك صدري. المسألة الأولى أبو بكر يريد أن يقاتل عمر لم يشرح صدره، شرح الله صدره. وهنا أبو بكر يريد أن لا يجمع القرآن، عمر يريد أن يجمع القرآن فشرح الله صدر أبي بكر. قال ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم، قال فقال أبو بكر إنك رجل عاقل لزيد بن ثابت ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله، تتبع القرآن يا زيد اجمعه. قال فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. الآن زيد بن ثابت نفس الشيء الآن الاستشكال، قال يا أبو بكر يا عمر كيف تفعلان شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب أبو بكر قال هو والله خير، نفس إجابة عمر لما أجابها لأبو بكر، هو والله خير. قال فلم أزل أراجع حتى شرح الله صدري لما شرح صدر أبي بكر وعمر له. وثم بعد ذلك جمع نظر الصحابة المصلحة المترتبة، ما قال الصحابة هذا أمر محدث في الدين، كيف نحدث في دين الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو لا، انظر قول عمر هو والله خير، يبين لنا أيها الإخوة أن الشريعة تقف في باب الوسائل مع المصالح، الوسائل الوسيلة باب المصلحة فيها إذا كانت واسعة هذا هذه قاعدة فيها. بعدين حتى بعد ما أمر أبو بكر جمع المصحف كان كل إقليم من أقاليم الإسلام يأخذون بقراءة من اشتهر عنهم من الصحابة، من اشتهر يأخذون بقراءته. في وقت عثمان رضي الله عنه جاء حذيفة يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا على هذا الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى. أرسل عثمان إلى حفصة، لأنه فعلا جمع مصحف واحد، طب كل واحد يأخذ القراءة عن الصحابي الذي عنده، وحدث دخل الأعاجم في الإسلام، فخشي حذيفة قال فأرسل لحفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نرد إليك، فأرسلت إليه الصحف ثم جمع الصحابة رضي الله عنهم يسمون العلماء الجمع الثاني للقرآن، فجمع وأرسل لكل إقليم من الأقاليم نسخة من هذا المصحف وأمر بإحراق باقي المصاحف، يعني كل واحد عنده مصحف كان يكتب عليه، كان في حواشي، كان في أشياء، أمر بإحراق باقي المصاحف جميعا، وكل إقليم من الأقاليم بعث عليه مصحفا. طيب هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لم يفعله، لكن هذا فيه خير، هو والله خير. حتى المصاحف يا إخواني الآن قالوا زيادة بن أبي سفيان لما كثر اللحن في كتاب الله والخطأ، هذا يخطئ، هذا بيرفع، هذا بضم، هذا بيحكي الحاء خاء والخاء حاء، ماذا نفعل؟ فأشار زياد بن أبي سفيان على أبي الأسود الدؤلي أن يستحدث طريقة يحفظ بها القرآن، فوضع نقاط الإعراب، فوضع نقطة فوق الحرف لتدل على الفتح، ونقطة أمام الحرف لتدل على الضم، ونقطة تحت الحرف لتدل على الكسر، نقطتين لتدل على التنوين، وهكذا نقط تنقيط. لما صعب هذا الأمر أيضا على كثير من الناس، طلب الحجاج بن يوسف الثقف عهد الملك مروان من نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر أن يعمل على إبعاد بعض هذه النقاط، فوضع نقاط الإعجام حتى تميز الحروف متشابهة، الحاء من الخاء، التاء من الثاء، من النون، حتى تتميز، فوضع هذه النقاط. وبعد ذلك أصلا ظهر شيء اسمه تحزيب المصحف، تحزيب المصحف، جعل القرآن 30 جزءا و60 حزبا، وقسمت الأحزاب إلى أرباع، وعدت السور، وبين المكي والمدني في رأس كل سورة. طب هذا كله ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كله ما نرى، افتح المصحف هذا بتلاقي حزب، ربع، نصف الحزب، ثلاث أربع، هذا كله ما كان في زمان النبي مطلقا. هل نقول هذا إحداث في دين الله؟ هل هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ لا لقول الممشط، لأن له أصلا يشهد له في الجملة. فينبغي أن نفهم مسألة أيها الإخوة، هل هذا إحداث في دين الله أو ليس إحداثا؟ طب إذن ما الضابط أو ما الفرق يقول العلماء في، وهي مسألة مهمة، بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.